وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعنا في هذه المحاضرة حق عظيم من حقوق المسلم، وهذا الحق هو حق عظيم يجب على المسلم أن يقوم به وأن يرعاه رعاية صحيحة وأن لا يهمله ويسأل عنه يوم القيامة. هذا الحق هو حق الوالدين، حق الوالدين، وقد ورد ذكر هذا الحق في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقوله سبحانه: وقضى ربك، أي حكم، وهذا القضاء والحكم الشرعي كما هو معلوم. هناك القضاء الكوني وهناك القضاء الشرعي. القضاء الكوني هذا واقع لا محالة، مثلا يحكم ويقضي سبحانه بموت فلان، بإمداد الزرع، نزول المطر، وهكذا من الأمور الكونية التي تقع في الكون، فهذا قضاء نافذ لا راد لقضائه، إذا قال لشيء كن فيكون. أما القضاء الشرعي، يعني الله عز وجل يحكم ويأمر الأمر الشرعي، هذا قد يقع من البعض وقد لا يقع من البعض، فهناك من ينفذ هذا الأمر الشرعي فيعطي حق والديه، وهناك من يخالف، وبالتالي قضاء الله هنا لن ينفذ، ولذلك سمي بالقضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة، فاعبده واصطبر لعبادته، وقوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه أمور العبادة لله سبحانه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظروا بعد أن أمر الله بعبادته سبحانه، وهذا الشيء الذي خلقنا من أجله عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظروا بعد هذا الحق العظيم، حق رب العالمين، بعده مباشرة ذكر الله حق الوالدين. هذا يبين عظمة وأهمية حق الوالدين، وهو مذكور في آية أخرى، يعني هذا الترتيب كما في سورة النساء، قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، انظروا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد أن أمر الله بعبادته وأن لا نشرك به، بعده مباشرة أمرنا سبحانه أن نعطي حق الوالدين وبالوالدين إحسانا. إذن انظروا آيتين، أمر الله بعبادته، بعدها مباشرة أمرنا بطاعة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أن تحسن إلى الوالدين. إما ثم قال سبحانه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إذا بلغ أحد الوالدين الأب أو الأم أو كلاهما الوالدين فلا تقل لهما أف، يعني هذه الكلمة المكونة من حرفين مع يعني قلتها وكلمة خفيفة، ومع ذلك لا يجوز لك أن تقول هذه الكلمة للوالدين أو أحدهما فلا تقل لهما أف. فمن باب أولى لا تضربهما، لا تشتمهما، لا تسبهما، لا تؤذيهما، من باب أولى، يعني من باب أولى إذا كان كلمة أف لا يجوز لك أن تقولها للوالدين، فمن باب أولى أنك لا تعصيهما، لا تؤذيهما. ولذلك قال العلماء لو وجدت كلمة أقل من هذه، أخف وأهون من هذه لا ذكرت. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تنهرهما يعني تؤذيهما وتدفعهما إلى غير ذلك من النهر، يعني الأذية والسب والشتم. ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا معروفا. بدأ الله عز وجل بذكر اجتناب الأذية أولا، ثم سن ذلك بالإحسان وبالوالدين إحسانا أولا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفة. ثم في آية أخرى في سورة الأحقاف قال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إلى آخر الآية. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن يعاملهما بالحسنى بالمعروف بما ينبغي من الطاعة والإحسان وبذل المال وعدم الأذية وهكذا. ووصينا الإنسان في آية أخرى بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 أن اشكر لي ولوالديه. ثم في آية أنه الوالدان أو أحدهما إذا أمرك بأن تشرك بالله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى ولو أمراك بالشرك طبعا لا تطعهما، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروف. يعني ولو كان أبوك أو أمك على الشرك على الكفر ويأمرك بالشرك لا تطعهما أو لا تطعه الأب أو الأم لا تطعها، ولكن مع ذلك تقابله بماذا؟ بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا. والآية نزلت لما جاءت أم أسماء زوجة أبي بكر الصديق لما جاءت مشركة بعد صلح الحديبية جاءت إلى المدينة، فجاءت زوجة أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله يعني هل أحسن إليها، هل أكرمها؟ فنزلت الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة. وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة، ارتقى أي صعد، يعني في خطبة من خطبه عليه الصلاة والسلام، والمسجد فيه الصحابة الكرام ينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب لهم. فلما ارتقى عليه الصلاة والسلام على المنبر الدرجة الأولى فقال آمين، ثم ارتقى الثانية الدرجة الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس. وفي مسألة المنبر يعني هل يقف الإمام في الدرجة الثانية أو الثالثة هذه مسألة أخرى، لأن هذا الحديث يعني لا نحتج به لوحده في مسألة وقوف الإمام على المنبر هل في درجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني هذه مسألة أخرى.
فالشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كلما صعد درجة على المنبر قال آمين، في كل درجة يقول آمين، ثلاث درجات. فقال عليه الصلاة والسلام لما أو الصحابة سألوه لما سمعوا هذا على ما أمنت، الصحابة سمعوه يقول آمين على ماذا؟ يعني لم يكن هناك داعي يدعو، أو عليه الصلاة والسلام دعا، يعني لم يكن هناك أي دعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحده قال آمين. فسئل قالوا له على ما أمنت، وآمين بمعنى اللهم استجب كما يقولها القارئ لسورة الفاتحة في الصلاة بعد أن يقول ولا الضالين يقول آمين، وآمين بمعنى اللهم استجب كما ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي رواية إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني آمين بمعنى اللهم استجب. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل، أتاه جبريل وهو عليه الصلاة والسلام صاعد على المنبر، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده أو ذكرت، ذكرت يعني ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، يعني من ذكرت عنده يعني يقال الرسول أو محمد عليه الصلاة والسلام إلا في حالات يستثنى، مثلا في خطبة الجمعة هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يذكر اسمه؟ هنا هناك من رجح أنه يصلي عليه في قلبه يعني سرا بينه وبين نفسه، وأما في الدرس فالواجب أن يصلي عليه مرة واحدة ثم إذا كرر اسمه هذا مستحب، يعني مش لازم في كل مثلا في نفس الدرس كلما ذكر اسمه يصلي عليه، الواجب يعني المرة الأولى الواحدة تكفي. وقوله رغم أنف امرئ يعني دعاء لرغم أنفه يعني للتحقير، لتحقير هذا الشخص وتنزيل من قدره، ويعني هذا ذم له، ذم لهذا الشخص، والدعاء عليه بالذم والإهانة. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين، وفي رواية قال له جبريل قل آمين فقلت آمين. ثم قال يعني لما صعد درجة ثانية قال له جبريل رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، يعني أدرك أبويه أحياء ولم ينل الأجر في طاعتهما والإحسان إليهما وبذل المال لهما أو أحد الوالدين، يعني أدرك أبويه ومع ذلك فاته أجر عظيم ولم يدخل الجنة، يعني هذا إنسان مذموم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه يعني أحياء ومع ذلك لم يدخل الجنة، فمفهوم الحديث أن من أدرك أبويه فهذه فرصة له للدخول الجنة كما سنذكر في بعض الأحاديث. يعني من أراد الجنة فعليه أن يحسن إلى الوالدين أو إلى أحدهما إن كان الآخر ميتا، يعني هذه فرصة، فرصة لمن يطمع في دخول الجنة، وهذا بعد التوحيد وأداء الواجبات مع الله عز وجل، لأن حق الله عز وجل مقدم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة قل آمين فقلت آمين. ثم قال جبريل عليه السلام رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين فقلت آمين، وفي رواية فقلت آمين، يعني أدرك رمضان ولم يغفر له. فرمضان شهر المغفرة كله، يعني كل رمضان شهر المغفرة، وليس كما هو في الحديث الضعيف، هناك حديث ضعيف ينتشر عند الخطباء أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، حديث ضعيف ويخالف المعنى الصحيح. ورمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار كما في الحديث لله في رمضان لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، لله عتقاء من النار يعني في رمضان وذلك في كل ليلة، يعني في كل ليلة من رمضان الله عز وجل يعتق عددا من عباده. ما معنى يعتقهم؟ يعني يحرم عليهم دخول النار، هذا هو العتق من النار، بمعنى الله عز وجل يكتب لفلان ويحرم عليه دخول النار وبالتالي يكون من أهل الجنة، يعني هذا في كل رمضان. رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، الحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، وفي صحيح البخاري بروايات مختلفة، وأخذنا هذه الرواية أو مجموعة الروايات في مختصر صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، في المهد يعني وهم صغار رضيع، يعني السنة الأولى والثانية، ويتكلم يعني من البشر لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. قال عيسى عليه السلام، عيسى يعني لما ولدته مريم عليها السلام وعليه السلام، يعني معروفة القصة، يعني عيسى عليه السلام تكلم في المهد بعد أن ولد مباشرة، كلم قومه وأخبرهم أنه رسول، هذا عيسى عليه السلام. وبالمناسبة النصارى يؤمنون بعيسى فقط، بعيسى، ويكفرون بمحمد ويكفرون بموسى، ولكن نحن المسلمون، نحن المسلمين نؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. والنصارى منهم، يعني هم طوائف وفرق، منهم من يقول أن عيسى هو الإله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول ابن الله. إذن هل هذه عقيدة؟ يعني النصارى جعلوا الإله ثلاثة، يعني ثلاثة تساوي واحد، كيف يعني ثلاثة تساوي واحد؟ هذه لا يقبلها حتى المجنون، مجنون لا يقبلها فضلا أن يكون عاقل. ومع ذلك تجد بعض الشباب في قطر الجزائر يعني لا نحدد مكان مقابل مال يعطي له شوية دراهم يتنصر يعني من أجل المال. الإنسان يحذر من أجل المال يبيع دينه ويتخلى عن عقيدته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا يعني سارعوا واعملوا الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنا يعني قبل أن تكون الفتن. ومن هذه الفتن التنصير يعني ولو كان الفقر أشد. يعني احنا ما نشفي فقر شديد يعني كاين يوجد الطعام الشراب يوجد يعني أمور الدنيا. وإن كان البعض لا يجد عملا أو لا يجد تأشيرة يعني كيف يترك دينه من أجل عرض الدنيا. يعني لو كانت كنا مثلا في حرب وكنا في زيغ وفي شدة ووقع للمسلمين أحيانا أنهم حوصروا في بعض الحصون حتى كان أحدهم يأكل الجيفة ويأكل دم أخيه الذي يموت أمامه. يعني كيف يكون المسلم عند ذلك؟ يعني شوف الآن سعة الرزق ولله الحمد يعني عموما. ومع ذلك تجده يترك دينه من أجل مال أو من أجل تأشيرة من أجل أن يسافر إلى بلد. فقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يصبح مؤمن يقول أنا مسلم أنا على دين أجدادي انظروا إلى هذا الدين. يعني يكفيك أن هذا الدين لما وصل إلينا عن طريق الصحابة وعن طريق التابعين يعني بقي 14 قرن وأكثر وما زال الدين قائم لله الحمد على العموم. يعني ما زالت هناك مساجد ودين عقيدة 14 قرن رغم كل المحاولات يعني الاحتلال والاستدمار والاستخراب الفرنسي حال قرن وثلاثين سنة وما استطاعوا أن يغيروا عقيدة المسلمين من الإسلام إلى النصرانية حال 130 سنة. هذا فرنسا فقط وقبل فرنسا إسبانيا في الغرب يعني بقوا فيها مدة أطول. وكذلك الحروب الصليبية والدولة الفاطمية الروافض الدولة الباطنية الكافرة كانوا يقتلون أهل السنة يعني في المغرب وتصدى لهم أهل السنة ومنهم جد بن باديس رحمه الله تصدى لهم فذهبوا إلى القاهرة واستمرت دولتهم في القاهرة إلى أن قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي. إذن كل هذه المحاولات وما زال الإسلام ولله الحمد قائم على العموم. مش نقول قائم يعني كل الناس يعني على العقيدة الصحيحة ولا يوجد أي بدع لا ولكن على العموم. يعني هذا الآن هذا التجمع يعني بهذا العدد وبهذا المظهر يعني هذه من فضل الله على هذا البلد رغم كل المحاولات. ثم تجد شاب مقابل مبلغ من المال مبلغ زهيد يعني مش حيعطيك إمارة ولا يعطيك بلد تحكم بلد يعني مبلغ بسيط يترك دينه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم. لم يقل الليل المقمر، في الليلة التي فيها القمر تستطيع أن ترى وتمشي، ولكن في الليلة الظلماء ليس فيها قمر لا تستطيع أن تمشي، فتجده يتقلب وينقلب على عقبيه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكما في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف ليس على صدق وإخلاص وعلى يقين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني سرعة الانقلاب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، يعني يخسر الدنيا والآخرة، هذا المال أو التأشيرة، ويترك دينه، يعني يخسر الدنيا والآخرة. يعني هؤلاء النصارى يريدون إخراج المسلمين من دينهم فقط، يتركونهم بدون دين، يعني لا يريدون منهم أن يتنصروا. وأصلا أين دين النصارى؟ يعني أذكروا الآن كثير ممن يدخل في الإسلام من الروس الآن في هذه الأيام، وموجود يعني عندكم المواقع وعندكم، من الروس يعيش في دولة شيوعية يحاربون الدين، ثم هو يدخل في الإسلام، يعني ابنه أو هو نفسه، يعني من أبناء جدته من الروس، ألمانيا، فرنسا، أمريكا، في إفريقيا أحد القساوسة يعني يعيش في قصر كبير من الأغنياء وهو قسيس، عنده ابن شاب، هذه مؤخرا، عنده ابن شاب وهو كذلك قسيس، تعلم وصار قسيس، يعيش في القصر، له أموال ضخمة، فرأى في المنام أنه أحد الناس يقول له أسلم أو الإسلام هكذا، ونفس الرؤيا رآها أبوه القسيس، هو قسيس وأبوه قسيس يدعو إلى النصرانية، فأبوه هذا الأب قسيس قال لابنه، قال له: إني رأيت في المنام أنه من يأتي إليك ويدعوك إلى الإسلام، فقال لابنه: لو أسلمت لقتلتك مباشرة، لأنها فضيحة، فضيحة للكنيسة، قسيس يدخل في الإسلام. فهذا الابن وهو الشاب، فمرت عليه امرأة مرت عليه فحدث هكذا أو سألها، قالت: أنا مسلمة، فتبعها، قال لها: أين هذا الإسلام؟ فهي خافت وقالت له: إذا تريد الإسلام اذهب إلى المركز. لما ذهب إلى المركز الإسلامي أحد الدول الإفريقية، ذهب إلى المركز خافوا، قالوا: هذا قسيس يعني سيحدث لنا مشكل. فماذا قال هذا القسيس الشاب لصاحب المركز المسؤول عن المركز؟ وحضرت الشرطة وحضر الناس، قال له: أنت مسؤول عني، إذا مت ولم أدخل في الإسلام لأنك لم تقبلني، فالله عز وجل سيسألك. فصاحب المركز بعد أن ذهب الناس بدأ يفكر، ثم بعد أيام رجع هذا الشاب القسيس هذا، رجع واستقبله هذا الشيخ صاحب المركز ودخل في الإسلام. سمع به أبوه فبعث له رجال ليقتلوه، ولكن تفطن لذلك فخرج مسرعا من البيت، يعني حتى أنه لم يلبس الملابس الخارجية، خرج بلباس النوم وهرب، ذهب إلى المركز. ثم هذا الشاب ذهب ليأخذ بعض من أمواله، ذهب إلى البنك وجد حسابه مقفول لا مال، ذهب إلى المركز التجاري عنده هناك ثاني حساب يعني يستخرج المال فوجده مقفول. أين يذهب؟ يجد حسابه مقفول. فقال هذا من الابتلاء، انظر هذا من الابتلاء، وجد كل أمواله يعني خلاص مقفلة. وهذا انظر هؤلاء النصارى، إذن إذا أراد الإسلام يتركه، أين الحرية؟ فثم هذا المركز جاء وفد من رابطة العالم الإسلامي إلى هذا المركز، فالشيخ ذكر لهم هذا القسيس فاستقبلوه وقالوا له تأتي إلينا وتدرس في الجامعة. درس في الجامعة السعودية وتخرج، ثم رجع إلى بلاده وأسلم على يديه عدد كبير من النصارى. هذا الذي كان قسيس وتحول داعية إلى الإسلام. وبعض الناس من المسلمين عندنا يتنصر أو يخرج من دينه مقابل أموال، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني هذه بالمناسبة يعني لما ذكرنا عيسى عليه السلام، فنحن نؤمن بعيسى، نؤمن بجميع الأنبياء، يعني هذا هو الدين الصحيح الدين الكامل. وعيسى عليه السلام بشر بمبعث نبينا محمد، بشر به كل الأنبياء، كل نبي إلا ويخبر قومه بأنه سيأتي رسول خاتم الأنبياء اسمه محمد أو أحمد، وكل من يعني عاش وفي يعني في زمان وخرج في هذا الرسول عليه أن يؤمن حتى الرسول. ولذلك عيسى عليه السلام عندما ينزل فإنه ينزل من السماء، عندما ينزل فإنه يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل كل نصراني أو يهودي لم يسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير حتى لا يبقى خنزير في الأرض، وهكذا. قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام، والثاني من هو؟ قال وكان رجل عابد في بني إسرائيل يقال له جريج، في بني إسرائيل عابد في صومعة يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه بينما هو يصلي في الصومعة، صومعة يعني بناء عالي يصعد إليه ويتفرغ للعبادة، فجاءته أمه تناديه من الأسفل فدعته وهو في صومعة، قالت له يا جريج، سمعها وعرف أنها أمه وهو في الصلاة، فقال أجيبها أو أصلي، وفي رواية قال وهو في الصلاة قال اللهم أمي وصلاتي، يعني لم يدري ماذا يفعل، هل يكمل الصلاة لأنه بدأها أو يتوقف عن الصلاة ويستجيب لأمه. فوهو في الصلاة قال اللهم أمي وصلاتي، يعني كأنه يستخير وهو في الصلاة أمي وصلاتي، فأكمل الصلاة ولم يجبها. قالت المرأة يعني ذهبت لما لم يجبها يعني رجعت، ثم عادت إليه للمرة الثانية يعني في يوم آخر أو في وقت آخر، فنادته قالت يا جريج، فسمعها وهو في الصلاة فقال اللهم أمي وصلاتي، فأكمل صلاته. ثم أتته للمرة الثالثة، أتته للمرة الثالثة في وقت آخر فقالت يا جريج، وهو في الصلاة، يعني كل مرة تجده في الصلاة، فقال اللهم أمي وصلاتي، فأبى أن يجيبها. من أجل ماذا؟ كان في الصلاة، يعني ما كانش في عمل أو في لعب أو في مقابلة كرة، يعني كرة الندم، كرة القمار واللهو. يعني بعض الشباب خلاص إذا ولا في الكرة القدم خلاص كأنه يعني سكينة ووقار، كأنه في عبادة ربه، يعني في الصلاة وما يخشعش، يعني يستعد للنظر في هذه المقابلة، يستعد لها أيام ويحضر لها إلى غير ذلك. يعني إذا كلمه يعني هناك من حدث له أنه ضرب ابنه، يعني لما جاءه الابن يشوش عليه وهو ينظر إلى كرة الندم فضرب ابنه فأدخل المستشفى، وهناك من ضرب زوجته، وفي بعض المناطق امرأة شابة تنظر، يعني شابة صغيرة يعني تنظر إلى مقابلة فأدخل هدف يعني على اللاعبين، فجاءتها سكتة قلبية وماتت يعني أثناء المقابلة وهي تنظر في التلفاز. إذن هل يعقل يعني المسلم يتأثر بهذا القمار، يتأثر بهذا والمسلمون يقتلون ويضطهدون؟ أين العقيدة؟ أين العقيدة المسلم؟ أين وقته؟ وقته الثمين. يعني الشيطان يأتي إلى الإنسان حتى أنه يفضله بين الفضائل، يقول له مثلا اقرأ القرآن مثلا ولا تطلب العلم، يعني مثلا هناك فضائل، فما بالك يعني تشتغل عن كل هذا بما باللهو واللعب مع ما فيه من المخالفات، يعني كشف العورات وعقيدة الولاء والبراء من أصول الإسلام ضاعت مع هذه الكرة، عقيدة الولاء والبراء. إذن هذا جريج وهو في الصلاة قال أنا لا أستطيع أن أتوقف عن الصلاة، ماذا حدث؟ للمرة الثالثة لم يجبها من أجل الصلاة، فقالت هذه الأم دعت على ابنها، دعت عليه ثلاث مرات ولم يجبها، وهي لا تدري أنه في الصلاة، لا تدري، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات فتنة، يعني دعت عليه أن يفتتن. وكان جريج في صومعته، مكث بقي في صومعته، فقالت امرأة، جاءت امرأة وكانت ترعى الغنم، امرأة ترعى الغنم حتى وصلت إلى صومعة جريج، فقالت لأفتنن جريجا، لأفتننه، فعرضت له فكلمته، يعني فتنة النساء، جاءت إليه وعرضت نفسها عليه، يعني الزنا فاحش، فكلمته فأبى، أبى وحفظه الله من هذه الفتنة العظيمة، يعني أعظم فتنة هي فتنة النساء، فتنة النساء هذه أعظم فتنة مع فتنة المال. فلما أبى ولم يستجب لها أتت هذه المرأة راعيا، ذهبت فوجدت راعي رجلا يرعى الغنم، فأمكنته من نفسها، يعني زنى بها، فولدت غلاما، يعني من الزنا، فقيل لها ممن هذا الولد؟ من أين جئت بهذا الولد؟ فقالت هو من جريج. كذبت عليه، قالت هو من جريج. هذه فتنة، أن الإنسان يعني يتهم بالزنا، وخاصة إذا كان عابد، هذه فتنة عظيمة. فأتوه يعني لم يتأكدوا، فأتوا إلى الصومعة فكفروا صومعته، كفروها، قالوا كيف هو يزني، هو يظن أنه عابد ويقع في الزنا، فكفروا صومعته وأنزلوه وسبوه. فجريج ماذا فعل؟ توضأ وصلى، ثم أتى الغلام الذي ولد، طلب منهم أن يأتوا بالغلام، والمرأة هذه التي قالت اتهمت جريجا، فتوضأ وصلى ركعتين، ثم أتى الغلام فقال له أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ فقال جاء بالمرأة، فقال للغلام من أبوك؟ قال للغلام المولود، مولود من الزنا وهو في المهد صغير. فجريج أمام الناس يعني فيهم حتى الملك أو الأمير والناس حضور مشهد، والناس ينظرون إلى جريج بعد أن توضأ وصلى، وهذه فيها إشارة أن الإنسان عندما يقع في فتنة فعليه أن يلجأ إلى الصلاة والسجود والدعاء، وكذلك إذا أذوه الناس فيلجأ إلى الله عز وجل ويكثر من السجود، كما أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما أذاه أبو جهل في بداية الدعوة، الله عز وجل ماذا قال له؟ فاسجد واقتل، في سورة العلق يعني في بدايتها يعني في الصورة، لا نستعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، هذا أبو جهل. في الأخير الله عز وجل قال فاسجد واقترب، لم يقل يعني اقتله، لأنه في أول الدعوة أمره أن يسجد ويقترب لله. فقال جريج للغلام الصغير المولود من جديد، قال له من أبوك؟ قال الغلام الراعي، الراعي الذي يعني يرعى في الغنم، والناس يسمعون، فعند ذلك عرفوا أنه متهم وأنه بريء، والله عز وجل برأه، وهذه كرامة، كرامة له أن ينطق غلام له، أن ينطق له الغلام. فقالوا تأسفوا واعتذروا لجريج وقالوا له نبني صومعتك من ذهب، نعيد بناء الصومعة من ذهب. فقال لا، إلا من طين أعيدها كما كانت، كما في رواية، قال لهم رجعوا لي الصومعة كما كانت من طين. إذن الحديث فيه فوائد كثيرة، الشاهد فيها هو دعاء الأم على ابنها لما لم يستجب لها، انظروا هذا وهو في الصلاة، فاستجاب الله دعاءه ولم يمت جريج حتى رأى المومسة، والمرأة هذه التي أرادت منه الفاحشة يعني حضرت ورآها، وحضر نسوة كذلك كما في بعض الشروحات، حتى رأى وجوه الزانيات يعني افتتن، فاستجاب الله لدعاء أمه. قد يقول قائل يعني كان في الصلاة، ولكن مع ذلك كان الأولى أن يستجيب له، لأنه كان في صلاة النافلة كما رجح ذلك العلماء. إذا كنت في الفريضة، صلاة فريضة، أكمل الصلاة، لا تستجب لأحد إلا إذا كان فيها ضرر، يعني نار تشتعل أو ابنك سيرمي نفسه أو سيحترق، يعني للضرورة. أما في الحالات العادية إذا كنت في الصلاة الفريضة أكملها حتى ولو جاءت أمك أو أبوك. أما في صلاة النافلة فالأم مقدمة، يعني تقطع الصلاة أو تكملها بسرعة، تسلم تكمل الصلاة وتستجيب لأمك، يعني تقديم طاعة الأم أو الأب على النوافل. وهكذا في طلب العلم، إذا أمرتك أمك بأمر فلا تقل أنا مشغول بحفظ القرآن، أنا مشغول بطلب العلم، لا، هنا استجب لأمك، هذا في النوافل. أما في الواجبات فطاعة الله عز وجل مقدم. وورد في الحديث وهو في صحيح الجامع عن جاهمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأم، قال: إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. إلزمها الأم، إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها، يعني الوالدة، كما يقولون الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن الصحيح يعني هذا اللفظ، إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها، مش معنى الجنة تحت قدميها، يعني هذا من المجاز، يعني إذا أردت الجنة فالزم أمك، إلزمها، أطعها، يعني لا تخالفها واصبر عليها، خاصة عند كبار السن، إذا بلغ أحدهما الكبر، لأن عندما يكبر الوالد أو تكبر الأم يعني يظهر منهم أمور، يعني مرض أو يطلب أمور على خلاف العادة، فعليك أن تصبر، وهذا من الابتلاء وزيادة الأجر، يعني النعمة وفضل أن يدرك الإنسان والديه أو أحدهم، ففي ذلك أجر عظيم. يعني للأسف تجد البعض يعني يسهر مع أصحابه، يسهر معهم ويضحك معهم ويبتسم معهم ويبذل أموال مع أصحابه، إذا دخل إلى بيته أمه تطلب منه طلب فيقول بعد، ولا يوجد عندي مال، وهكذا مع زوجته، تجده مع أصحابه يبذل الأوقات ويبذل الأموال، ولكن إذا دخل إلى والديه أو إلى زوجته ينقلب، لا يوجد عندي مال، لا يوجد عندي وقت، أنا مشغول وأنا كذا. أما مع أصحابه فإنه يبذل الأموال ويبذل الأوقات. وورد في الحديث في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه للشيخ الألباني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيعه. الوالد، يعني الحديث الأول في الأم، إذن قد يقول قائل والأب، فالحديث الأول عن الأم أن الجنة تحت قدميها، تحت أقدامها، يعني الأمهات. الوالد كذلك، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني الوالد هو نفسه الأب في وسط أبواب الجنة. الجنة لها كم من باب؟ 8. فمعروف أن الباب الوسط هو الرئيسي، يعني إن صح التعبير، لأن الوسط هو دائما يؤدي إلى وسط الجنة، يعني إن صح التعبير، لأن الجنة ليست يعني كما هو الحال في الدنيا، ولكن الباب الواحد كما ورد في الحديث ما بين مصراعيه كما بين مكة والمدينة تقريبا 500 كيلومتر. هذا سعة الباب فقط، سعة الباب الجنة 500 كيلومتر، هذا الباب فقط. ولذلك كي تشوف يعني دار كبيرة أو قصر ترى الباب ضخم، باب من حديد مزخرف ضخم، فهذا يدلك على أن ما في الداخل يعني أكثر. فالجنة 8 أبواب، الباب الواحد ما بين مصراعي يعني دفتيه كما بين مكة والمدينة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. يعني إذا أردت الجنة وتدخل من أبوابها ومن وسط الجنة فعليك بطاعة الوالد ولا تخالفه إلا في المعصية، إلا في المعصية. ثم الذي يترك دينه هذا قد خالف أباه، يعني أبوه على الإسلام، أمه على الإسلام، ثم هو يتنصر. إذن هذه معصية لله أولا ثم للوالدين. هل يرضى أبوك أو أمك أن تتنصر؟ طبعا لا يرضى بذلك. وجاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى الجهاد، والجهاد تعلمون أجره ومنزلته، والذي يموت وهو يقاتل فيموت مباشرة إلى الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أو أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومع ذلك جاء الرجل يستأذن يريد أن يخرج إلى الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أحي والداك؟ أحي والداك؟ والديك حيين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، نعم مجاهدة، خاصة عند كبر السن، يعني مرة عند الطبيب مرة عند كذا، يعني هذه هي المجاهدة. من أراد الجهاد فعندك الوالدة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاد وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، يعني عصيان الأم. انظروا حتى بكلمة أف، كلمة أف فقط هذا عصيان، يعني ولو لم يقل مثلا لم يقل أف، سكت، ولكن التفت بوجهه، التفت وانصرف مشمئز، هذا كذلك عصيان. فعليه أن يبتسم ولا يقول شيئا يكره والده. وأحيانا يقع خلاف أو فراق بين الأب والأم، ما هو دور الابن؟ عليه أن يجمع، لا يميل إلى طرف، لا يميل إلى الأم أو إلى الأب، حتى وإن كان أحدهما مخطئ. إذا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما. نعم، كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم. فمثلا الأب أخطأ وظلم الأم، فتبين له بالتي هي أحسن وتبقى تحسن إليه، يعني لا تمل إلى طرف، إلى الأم وتترك الأب، أو تميل إلى الأب وتترك الأم. حاول أن تجمع بينهم، وإذا تكلم أحدهما في الآخر يعني أنت تكون تؤلف بينهما، وهذا من طاعة الوالدين لا تمل إلى أحد. إن الله حرم عليكم عقوق، أي العصيان، عقوق الأمهات الأم، ووأد البنات يعني قتل البنات بأن يدفن البنت وهي حية أو يقتلها وهي حية، ومنعا وهاد يعني إذا طلب منه يمنع، إذا طلب منه مال أو صدقة أو إطعام يمنع، ولكن هو يطلب هذا، تجده يطلب ويسأل، ولكن إذا سئل يمنع، فهذا معنى منعا وهاب. وكره لكم قيل وقال، يعني كثرة الكلام وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي الحديث في صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه. ثلاثة لا يدخلون الجنة، طبعا مش معناها ثلاثة محصورين، يعني من الذين لا يدخلون الجنة أصناف ثلاثة، هنا ليس للحصر وإنما لذكر البعض، يعني من الذين لا يدخلون الجنة ثلاثة أصناف. الصنف الأول العاق لوالديه، ولو كان يعني يصلي ويصوم ويطلب العلم ويبذل المال، فالعاق لوالديه العاصي لهما. للأسف تجد هناك من لم يكلم أباه لمدة طويلة من أجل المال. يعني مرة عندنا أحد الناس دخل المحكمة ليقاضي أمه على جلورف يشارع في يمه، ومات هذا الإنسان وأمه ساخطة عليه، يعني كان يدخل المحكمة به شارع يماه على جل مال دنيا ميراث، مات أبوه وترك ميراث، فاختلف مع أمه، أمه ترث وهو يرث، فتنازى مع أمه فدعت عليه بالهلاك ومات وهي ساخطة عليه. أين ينفع هذا المال؟ ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديون، الديون يعني هو الذي يرضى الخبث لأهله أو لبناته، يعني لا يبالي زوجته تخرج متبرجة تختلط مع الرجال، ابنته كذلك لا يبالي تدرس يعني مع الرجال متبرجة، يعني لا يتأثر ولا يهمه الأمر، المهم أن تدرس ابنته وأن تحصل على الشهادة، أو زوجته تحصل على المال فقط، المهم أن يجمع المال بأي طريقة. إذن الديون لا يدخل الجنة. ورجلة النساء، رجلة النساء يعني المرأة المترجلة تتشبه بالرجال، تلبس السروال، تلبس لباس كأنها رجل وتختلط مع الرجال، هذه تسمى رجلة النساء. المرأة المترجلة هذه لا تدخل الجنة والعياذ بالله. إذن ما شأن الدنيا؟ دنيا أيام قليلة، نسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، وفي رواية منار الأرض، يعني يأخذ حق الناس حدود، يعني ميراث، أو يشتري أرض ويعتدي على الآخرين فيغير الحدود عن طريق أوراق أو عن طريق تعدي، ف فهذا ملعون، والملعون بمعنى المطرود من رحمة الله. ولعن الله من غير منار الأرض أو تقوم الأرض، يعني الحدود، يعني بالسرقة والتعدي. ولعن الله من آوى محدثا، آوى بمعنى نصر وحمى ودافع عن محدث أي مبتدع، يعني أي واحد مبتدع يدافع عليه وينصره ويحميه ولو بالكلام فقط، واحد مبتدع فيدافع عنه فهذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا يعني مبتدعا، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من سب والديه. الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. في حديث آخر قال لعن الله من سب والديه، قالوا يا رسول الله أيسب الرجل أباه، يعني هل يوجد من يسب أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني لا يسب أباه مباشرة وإنما يكون سببا في سب أبيه. وهذا يوجد، يعني يصارع ويسب رجلا في الطريق فيسب أبا الرجل، فالرجل ماذا يفعل؟ يسب أباه، هكذا يعني تكون السبب في سب أبيك وهذا ملعون. ولذلك حتى الأصنام والأوثان لا يجوز لك أن تسبها إذا كان ذلك يؤدي إلى سب الله. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني الأصنام والأوثان تعبد من دون الله طواغيت، إذا عرفت أن في سبك لها وشتمك لها يؤدي ذلك إلى سب الله فتتوقف. ولا تسب الذين يدعون من دون الله، أو تسب المشركين، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. انظر، فما بالك بالذي يسب الله عز وجل مباشرة، يسب الله مباشرة ويقول أنا مسلم أنا مؤمن. وفي الحديث في صحيح ابن ماجه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يحتاج مالي. رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي يحتاج إلى مالي، فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالكم. انظر، أنت ومالك لأبيك. طبعا هنا الحديث له توجيه، ليس معنى أن الأب يأخذ كل مال الابن، يأتي إلى الابن يقول له هذا البيت أخرج منه هو لي، هذه السيارة اشتريتها يقول هي لي. فالحديث المقصود به الانتفاع وليس التمليك. الحديث قال العلماء المقصود به الانتفاع، يعني الأب يباح له أن ينتفع بمال الابن يعني بدون إذن، مش يملك. ولذلك في الميراث إذا مات الابن الأب شحال يورث؟ الأب إذا كان الابن هذا عنده ابن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني مات ابن وهذا الابن عنده ابن، فالأب أب الميت عنده السدس، وإذا لم يكن له ابن الباقي، ولكن الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض، ولكن الأب لا يأخذ كل المال، يعني مات الابن وبعد يجي الأب يقول لهم أنا أخذ كل التركة، ما هو دليلك؟ يقول لهم الحديث أنت ومالك لأبيك، فغير صحيح. ولذلك يعني أدلة أخرى يعني ليس موضوعنا هذا والوقت يعني قد انتهى. فالحديث المقصود به أنت ومالك لأبيك يعني الانتفاع، يعني الأب إذا أراد منك السيارة خلاص ينتفع بها. ولذلك للأسف يعني عنده السيارة والأب يعني يطلب الآخرين، يعني ابنه عنده مال وتجد الأب يسأل ومحتاج، ثم الابن يقول هذا من كسبي، ولكن من الذي كان السبب في وجودك؟ الأب، الأب هو السبب، السبب وليس المحيي أو الخالق، الأب هو السبب في وجود الابن. إذن كل ما يملكه الابن ينتفع به الأب الانتفاع، وكذلك الأم. ثم كل ما يعمل الابن من عمل صالح فالأب والأم يشاركانه في ذلك، بدليل الحديث قوله عليه الصلاة والسلام والولد من كسب أبيه، الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الإنسان عمله ينفعه سعيه عمله. قال عليه الصلاة والسلام والولد من سعي أبيه، يعني إذا كان لك ابن يصلي يقرأ القرآن أي عمل صالح يقوم به فلك مثل أجره، يروح يصلي مثلا عنده 100 حسنة، الأب عنده 100 حسنة كذلك، لا ينقص من أجر الابن شيء، والولد من سعي أبيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل جنة النعيم، والحمد لله رب العالمين. يعني الأولى أن نكمل بعض المسائل، الأولى من الإجابة على الأسئلة، يعني تابع لي الموضوع. بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك النوافل الواجبة، ترك النوافل وترك الواجبات، بالنسبة للواجبات فلا يجوز طبعا أن يقدم طاعة الوالدين في ترك الواجبات الذي وقتها ضيق. طبعا إذا كان الوقت متسع مثلا الصلاة، صلاة الفريضة غير صلاة الجماعة طبعا، فالوقت متسع فلا عنده وقت للصلاة، صلاة الظهر مثلا إلى اقتراب العصر قبيل أذان العصر فعنده متسع، هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة مقدمة. إذن يطيع أباه أو أمه ثم يؤدي الواجب، عنده وقت متسع. أو في ترك المعصية، فترك المعصية يعني أولى، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. إذا أمرك والداك بمعصية فلا تطعه واصبر، إن حصل منهما نفرة أو أحيانا قرب من البيت، خاصة الإنسان مثلا عندما يستقيم ويبدأ في الاستقامة، بعض في بعض البيوت يظهر من الأب أو الأم نفرة فيرفضان الاستقامة أو يلزمان الابن بعمل محرم، لأن بعض البيوت عندهم جهل في مسائل شرعية، فعندما يترك مثلا عمل محرم فيجد معارضة من الوالدين، فعليه أن يصبر، يصبر عليهما عليهما ويترك المعصية في نفس الوقت، وصاحبهما في الدنيا معروف فلا تطعهما، يعني في الشرك في الآية فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ثم عليه أن يعاملهما بالتي وبالمعروف وبالحسنى، لأن هناك من الشباب من يستقيم والبيت طبعا فيه بعض البيوت فيها معاصي غناء محرمات، فيبدأ مباشرة بعد أن يستقيم يبدأ في حرب، في حرب مع الأب مع الأم مع الإخوة. والله عز وجل يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني أنت من قبل كنت في المعصية، إذن اصبر وادعو بالتي هي أحسن، وما يستعملش الشدة ولا ينتصر لنفسه. يعني هناك من يحارب المعاصي في البيت ولكن قصده من ذلك الانتصار للنفس، هذا هو الخطأ، الله عز وجل لا يوفقه لأنه ترك المحرمات واستقام. والبيت يعني الإخوة أو الأب أو الأم يعني لم يسيروا على طريقته، فيشعر بمذلة ويشعر بأن ليست له قيمة في البيت لأنه لم يطيع أمره، فهنا ينتصر لنفسه. لا، بل عليك أن تنقذ أهل البيت، يعني كما الله عز وجل فتح عليك بالاستقامة وهداك إلى الطريق المستقيم، كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أخيه المسلم، فما بالك بالأب والأم والإخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الإنسان إذا استقام يبدأ الدعوة بالبيت، وأنذر عشيرتك الأقربين ولكن بالتي، واصبر، يعني الدعوة ما تكونش في يوم في يومين، يعني قدم الهدايا، أبذل المعروف، الأم إذا احتاجت إليك يعني أنت تكون من السابقين، والأب إذا احتاج إليك تكون من السابقين، والمعاملة وأحسن إليهما إن شاء الله يعني ستجد يعني النتيجة بعد ذلك لوجه الله. وكذلك الدعاء، ادعو إذا عندك الأب على المعصية أكثر من الدعاء، كفر من الدعاء. إبراهيم عليه السلام يعني لما دعا أباه وخالفه ماذا فعل؟ سأستغفر لك ربي، كان يستغفر لأبيه، لم يستعمل معه الشدة رغم أنه خالفه في العقيدة، في العقيدة، ومع ذلك إبراهيم كان يستغفر لأبيه. ثم الأب يعني آزر هو الذي قال لإبراهيم ابنه اعتزلني، هو اللي طلب، الأب قالوا اعتزلنا صار. ثم أرادوا أن يحرقوه، فعند ذلك إبراهيم خرج خلاص إني مهاجر إلى ربي. إذن لم يبدأ إبراهيم بالهجرة ولم يبدأ بالمقاطعة، ولكن لما أيس من دعوتهم وكان يستغفر لأبيه، يعني يسأل الله أن يغفر له، وأبوه وعده كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. نعم، إذن هكذا المسلم، يعني المشكل اللي يقع فيه بعض ممن يستقيم أنه ينتصر لنفسه سواء في البيت أو مع الجيران أو مع الأصحاب، وهو أصلا من قبل كان في المحرمات، بمجرد أن يستقيم ويتوب ويترك المحرمات يعلن الحرب على كل من خالفه. ليست الدعوة كذلك، الدعوة بالتي وبالحكمة والصبر على الأذى، وتبقى المعاملة بالإحسان إلى أن يفتح الله عز وجل على هؤلاء، والدعاء وتكون النية تاعو كما لو وجد مثلا أمه، مثلا الأم أو الأب ستقع في النار، يعني تخيل مثلا الأب سيقع في النار ماذا تفعل؟ يعني تسرع وتجري لإنقاذ الأب أو الأم أو الأخ من النار. فكذلك يعني هكذا الدعوة تكون، يعني أن تنقذ أباك من جهنم وتنقذ أمك من جهنم، وهكذا هذه النية تاعك، مش النية الانتصار للنفس. من بعد يجي يشتكي بعض الشباب، يجي يشتكي يقول وجدت معارضة من في البيت، فنسأله شحال عندك استقامة؟ عندي أسبوع. إذا ما زال يعني يحتاج إلى صبر مدة، معليش سنة سنتين، وثم عندك الأشرطة دروس، عندك المطويات، ومن بعد كان اللي بعض الشباب يروح يكسر التلفاز مباشرة، يعني عنده الأب تاعو مثلا التلفاز هذا عنده 50 سنة هو يتفرج، ومن بعد يجي هو مباشرة يكسره له. هذا كيف يستجيب؟ هذا إذا كان في قلبه نية بيستجيب يعرف، لأنك بدأته بالعدوان. إذن هذه نصيحة مهمة، كل من أراد دعوة أهل البيت فعليه بالحكمة واللين، كما قال عز وجل عن أفضل البشر: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا من؟ هذا رسول وينزل عليه الوحي، والله عز وجل قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كنت لينا معهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم مسألة أخرى، طاعة الأجداد والجدات، طاعة الجد والجدة، هل تدخل في طاعة الوالدين؟ لا تدخل بنفس المرتبة. نعم الجدة يعني هي من الأصول والجد، ويعني والإحسان إليهما، وخاصة إذا كان الجد هو اللي رباه أو الجدة هي التي ربته عندها، ولكن ما تكونش طاعة الجد والجدة كما الأب والأم بنفس المرتبة. يعني مثلا كما الأخ مش كما ابن العم، أو الأخ مثل ابن الأخ، يعني هكذا، يعني تدرج الأب ثم الجد ثم الجد الثاني وهكذا. فالأجداد لا يبلغون مبلغ ومرتبة الآباء. لماذا؟ فالله عز وجل قال: أن أشكر لي ولوالدي، في الآية اللي ذكرنا أن أشكر لي ولوالدي، ما قالش ولأجدادي. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ولم يقل بالآباء، بالوالدين. وقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ولم يقل سبحانه يبلغ عندك الكبر أحدهم، يعني الآباء والأجداد. والحديث فاتنا أن نذكره، حديث صحيح مسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أحق الناس بصحابتي، بصحبتي، يعني شكون أحق الناس بصحابتي، يعني بالمعاملة في الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فانظر، الأم لها ثلاث يعني المراتب الأولى، ثم المرتبة الرابعة الأب. ولذلك إذا تعارض، يعني كما ذكرنا مسألة النزاع بين الوالدين، يعني حاول أن تجمع بينهما قدر المستطاع، ولكن إذا تعذر خلاص، ولا يمكن، أحيانا لا يمكن أن تجمع بين الوالدين، فإلى أيهما تذهب؟ فالأم، لأنها أمك كما قال عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وكذلك هي امرأة، أما الأب فهو رجل يقوم بنفسه. يعني هذه في حالة إذا لم يمكن أن تجمع بين الوالدين. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الخير وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: إذا حملت شيئا ثقيل ووضعته ثم قلت أمام أمي أف، ثم قلت أمام أمي أف، هل هذا جائز؟ يعني هو لم يقصد الأم، يعني الأف أف بالنسبة للأم، يعني الأم يعني كيف أمره ولا تزجره ولا يقول أف، يعني للأم ولا تقل لهما. أما يعني واحد تعب ولا حاجة بينه بنفسه أو شيء ثقيل، يعني هذا ليس للأم، هذه من جهة، يعني الأف ليس للأم أو الأب. ومع ذلك الأولى الإنسان ليس يستعمل هذه الكلمة، لأن كلمة تذمر، كلمة تذمر يعني الإنسان يصبر، يعني أي شيء وقع له فيصبر، يقول الحمد لله أو يقول حسبي الله أو هكذا، يستعمل الكلمات الطيبة. حتى كلمة أف هذه لم يقصد بها الأم، ولكن الأولى أن يجتنبها، بل عليه أن يجتنبها ويستعمل الألفاظ الحسنة. يقول: بالنسبة للحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديون. وكذلك يعني يقول السائل: هل لا يدخلون مطلقا أم لا يدخلون مع أول الداخل؟ يعني هذه مسألة يعني ما حبيناش نفصلوا فيها، يعني لا يدخلون الجنة. احنا معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة، أن الموحد المؤمن لا يخلد في النار. هذه عقيدة أهل السنة، مهما فعل إذا كان موحد مؤمن يوحد الله عز وجل، هذا لا يخلد في النار. يعني يوم القيامة أهل التوحيد إذا كان عنده معاصي وخفت موازينه بالحسنات وثقلت بالسيئات، إذ هذا يقال له هذا يوم القيامة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، هو موحد ولكن عنده معاصي كثيرة أكثر من حسنات. هذا الله عز وجل إذا شاء أن يغفر له غفر له ويدخل الجنة مباشرة ولا يدخل النار، وإذا لم يغفر له فإنه يدخل النار يعذب على ما فعل من المعاصي. يعني حتى يعني السيئات والمعاصي يعذب عليها ويجازى عليها، ثم بعد ذلك يدخل الجنة لا يدخل النار. ولكن الحديث هذا: ثلاثة لا يدخلون الجنة إذا كان مؤمن، إذا كان مؤمن فآخر المطاف يدخل الجنة، مفهوم يعني يدخل النار ويعذب. يعني المرأة المترجلة والديوث والعاق لوالديه، هذا يعني الجزاء العمل التالي، لو نظرنا إلى العمل لا أدخل النار، بالنظر إلى الفعل فإنه يدخل النار، هذا بالنظر إلى العمل فإنه يدخل النار. ثم الله عز وجل يوم القيامة يعني النظر إلى الفعل والفاعل، يعني الفعل هو عقل والديه، ولكن الفاعل مؤمن، الفاعل مؤمن يؤمن بالله، ولكن الفعل تاعه عاق، إذن تحت مشيئة الله. يعني مثلا كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا كان مؤمن ف فالله عز وجل قال جزاؤه، يعني الجزاء الفعل. إذا نظرنا إلى الفاعل هذا شيء آخر، يعني كما أعطيكم مثال يعني من باب التقريب، وإلا يعني لا يصلح يعني قياس هذا معها. يعني في المحكمة أحيانا يجيب واحد مختلف جريمة، فالقاضي يقول لهم هذا إنسان يعني أول مرة يرتكب هذه الجريمة، وهذا إنسان له يعني له محاسن وله كذا، إذن هذه المرة نعفو عنه مثلا. لماذا عفى عنه؟ بالنظر إلى الفاعل. أما الجريمة في حد ذاتها فلو نظر إلى الجريمة فقط فإنه يعاقب، وهكذا القاتل فيوم القيامة أمره إلى الله، أمره إلى الله إذا كان مؤمن. فإذا عفى عنه وغفر له هذا المؤمن الموحد، هذا إذا غفر له الله عز وجل فإلى الجنة، إذا لم يغفر له فإنه سيدخل النار ويعذب على قتله أو على عقوق الوالدين وهكذا. ثم بعد أن يعذب على ما فعل بعد ذلك يخرج من النار ويدخل إلى الجنة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ على ما قدم وأفاد، ونستسمعه فإنما أفضلنا عليه فجزاه الله خيرا. كذا نجدد شكرنا لمدير هذا المركز والسلطات المحلية ولكل من أسهم في إنشاء هذه الدورة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بدورات كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.